الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لصدري ويسر لأمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. إن الدين عند الله الإسلام. سئل الإمام علي عليه السلام عن التقوى فقال: هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. عودا لما تقدم الكلام فيه الأسبوع الماضي حول هوية المشرع الذي يفترض أن يتبع، واتضح مما تقدم في الأسبوع الماضي أن جميع النظم الوضعية لا تستطيع أن تؤمن للإنسان سعادته بالمطلق، وإنما ربما تسنى لها أن تحقق بعض الجوانب التي قد يترتب عليها في نهاية المطاف المصادرة لبعض الحقوق لبعض الجهات التي من حقها أن تكفل ضمن دائرة النظم والقانون. ولم يبقى من مظاهر النظم الوضعية إلا الرأسمالية والماركسية، وكل واحد منهما يلحي باللائمة في ضياع العالم، بل وربما اضمحلال العالم جراء قوانين تسن هنا ويشكك فيها من الطرف الآخر. حرب سجال إن بردت نارها في الميدان فهي ملتهبة داخل أروقة البحث والتحقيق عند أرباب الفكر في المعسكرين. وأما الإسلام وهو المشرع الذي جاء لينشر خيمته على جميع بني البشر، لمن أراد أن يستظل بها ولمن أراد أن يفتش عن جوانب الكمال عن هذا الدين الحنيف. الميزة الأولى التي ينفرد بها المشرع الإسلامي عن غيره تكمن في جانب العصمة للمشرع، وهذا ما نفتقده في جميع الأطر والنظم والدساتير الوضعية. وحتى أرباب تلك المدارس لا يدعون لأنفسهم عصمة في أي جانب من جوانب التقنين التي يحدثونها بين الفينة والأخرى، ثم ما يلبث أحدهم أن يضيف، ثم ما يلبث بعد ذلك أن يرمم، ثم ينقض على ما بنى. أما المشرع المعصوم الذي عصمته السماء فإنه لا يحيد قيد أنملة، لأن التشريع إنما هو تشريع منزل، يعني المبدع للكون هو الذي يسن القانون على أساس منه ينظم الكون. القادر على نظم الكون من أصغر جزء فيه وهو جزء الذرة إلى أكبر جزء فيه ألا وهو المجرة، في نظم متسق منذ الجذوة الأولى التي على أساس منها انبجس النور ليتشكل الكون في جميع جزئياته دون خلل دون انتظام. شمس من المشرق تغيب في المغرب، وبدر يسير في ركابها، هلال ثم بدر ثم محاق ثم هلال، ولهما على الكون انعكاس مباشر، لم يتقدم لم يتأخر، لا زيادة لا نقيصة. المشرع جاء ليسن قانون لهذا الكائن الجديد على هذا الكوكب الذي ربما أحدث دمارا لنفسه والكون من حوله، سن له قانون. هديناه النجدين صراط مستقيم، إن سار عليها تحقق الهدف والغاية، إن تنكب مسيرها تحقق الضياع والدمار. النبي المعصوم وحي يتنزل من السماء، قانون يتناسب مع أصغر شيء إلى أكبر شيء، مطابقة بنسبة 100%. الخلل عندما نضع أيدينا على مجتمعات إسلامية تعيش جهل أو تعيش حالة من فقر أو تعيش ضياعا فكريا. العيب ليس في المشرع، العيب ليس في المقنن، لأن المشرع والمقنن معصوم. العيب في أفراد الأمة الذين لم يستطيعوا أن يتماشوا وحركة التشريع التي سنها المعصوم. وعندما نقول المعصوم لا نقف على حد الحبيب المصطفى، بل هو المصطفى وآل محمد. الرافد الثاني وهو رافد جدا مهم، التعهد من مرسل الأنبياء لهداية البشر بحفظ القانون. وهذا أيضا لا تتمتع أي قوة بشرية تسن قانونا للفرد أو للأمة أن تتعهد بسلامته وحفظه عن الضياع. السماء تدخلت لصالح المشرع ولصالح الشريعة في أن يحفظ هذا الدين، لذلك حق للنبي الأكرم أن يطلقها صرخة مدوية: حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة. ولو لم يكن الموقف في عصمة، ولو لم يكن الموقف ضمن حدود دائرة التعهد السماوي الإلهي، لما تسنى للنبي الأكرم ومن جاء بعده من الأولياء عليهم الصلاة والسلام أن يتمسكوا بحدود هذه القاعدة. شرعت السماء، النبي أجرى التشريع، التفت الأمة حول النبي في أقل المسائل وأكبرها، في الدماء، في الفروج، في الأموال، في العبادات، في العلاقات، في الأخلاق، في السلوك مع النفس، في السلوك مع الأسرة، في السلوك مع المجتمع، في السلوك مع الأمة المسلمة، في السلوك مع الأمم الأخرى. وغاب النبي ليترك وراءه تركة عظيمة خطيرة صعبة جليلة، الأمة تمتحن على أساس منها. الأمة قد تتعاطى التكليف عندما يكون المشرع بين ظهرانيها، ولكن عندما يغيب المشرع هنا يتحقق مورد الامتحان: هل تمتثل؟ هل تبقى؟ هل تثبت؟ هل تستقر؟ أم تدير ظهرها إن دورة كاملة أو نصف الدائرة؟ وفي كليهما ضياع لا يقلل من شأنه. النبي غاب بعد أن أكمل جميع آليات الحفظ للتشريع، وتنكبت الأمة الكثير من معالم الدين التي شرعها. لذلك نجد في أكثر من موطن وموطن بين صفوف المسلمين أن بمقدورنا وضع أيدينا على مواطن عدة تكشف حالة الضعف والخلل والخور الذي أصاب الأمة، ولا نقول أصاب التشريع، لأن التشريع محفوظ وسيبقى محفوظ، وسوف يعود التشريع كيومه الأول عندما يأذن الله سبحانه وتعالى لولي الأمر الباقي من آل محمد بالخروج. هذا التشريع ما الذي يضمن لنا إن تعاهدناه إن تعاطيناه؟ يضمن لنا حقين: حق الفرد وحقوقه كثيرة، وحق المجتمع وحقوقه أكثر له وعليه، وحق الأمة وحقها أكبر من حق المجتمع، وحق الأمم من حولنا شاركتنا أو خالفتنا أيضا دائرتها أوسع وأوسع. وفي هدي الحبيب المصطفى ما يدلل على ذلك قولا وفعلا. النواة الأولى للدولة الإسلامية الأولى كانت على أساس من هدي النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت تنعم بالكثير من أماكن العظمة والجلال، ولكن تخلفت وتخلف كل شيء. وما زلنا ندفع الكثير الكثير، وسنبقى ندفع الكثير الكثير، وستدفع الأمة والأمم من حولنا أكثر مما دفع، ما لم تعود إلى نقطة الابتداء، حيث المنطلق الأول. الحقوق كما قلت لكم كثيرة، فردية واجتماعية. أولها حرية الرأي، لست عليهم بمسيطر، حق عظيم لم يضمنه تشريع وضعي ولم تضمنه رسالة سماوية بالمطلق كما ضمنه النبي المصطفى محمد من خلال التشريع الإسلامي الأصيل. لكن هذا التشريع أو هذا الحق، أقول لكن هذا الحق يحتاج إلى مجموعة من التقنينات حتى لا يتجاوز صاحب الحق في الرأي حقوق الآخرين. واحدة من أمهات المشاكل والمعضلات أن أتبنى الحق لنفسي، أريد حرية بالمطلق لا تصطدم مع حرية يدعيها الآخر لنفسه، وهذا لا يتم ولا يتسق بحكم العقل الشخصي ناهيك عن العقل النوعي. هنالك حرية يقننها الشارع، وهنالك حرية يقننها الواقع، وهنالك حرية يقننها العقل. أقول في الرأي من حق الإنسان أن يختار الديانة التي يتعبد على أساس منها، ومن حق الإنسان أيضا أن يختار الديانة التي على أساس منها ينظم حياته، ومن حق الإنسان أيضا أنا سبحان الله يعني ما في فائدة لما أشوف الشخص موجود على فن القضية كذا. المسؤولية مو مسؤوليتي، وأكثر من مرة مأكد، بس هم الصلاة على محمد وآل محمد واحد ما يبخل بها مو مشكلة. أن يترك المناخ للإنسان أن يطرح رأيه حق مكفول من قبل الشريعة المقدسة، ولكن ضمن حدود أن لا يكون الرأي تمرد على المبادئ بعد الاعتقاد، وإنما لابد وأن تكون متماشية مع المعتقد إن كان يقر به معتقد. فالإنسان المسلم ليس من حقه أن يحرك الثوابت من الدين فيشرع لنفسه صلاة بناء على رأيه، ويشرع لنفسه نظما اقتصاديا بناء على مذاقه ومقتضيات المصلحة، ويشرع لنفسه قانونا سياسيا على أساس منه ينتهك جميع حقوق الأمة من حوله. بل حرية الرأي مكفولة بحدود الضوابط والثوابت والأصول والقواعد العامة للدين الحنيف، ما جاوزها وتجاوز على حق الآخر ألا وهو حرية الرأي. في الزمن السابق كنا نبحث عن القنوات التي على أساس منها نطرح الآراء ونتطارح الآراء فيما بيننا، نقاش بحث حوار. كانت القنوات الإعلامية محصورة ضمن إطار معين، إن في دائرة الخلافة في يوم من الأيام أو في دائرة الحكومات في الأزمنة المعاصرة. فليس من حق أحد أن يمتلك وسيلة إعلام على أساس منها يبرز رأيه. أما اليوم الفضاء مفتوح أمام الجميع، حتى أمام أولئك الذين لا يمتلكون نصيبا من معرفة ولا حظا من علم، أيضا بمقدورهم أن يمتلكوا الفضاء من حولنا. العامل والرافد الأول ما يمتلكه الإنسان بيده لا ما يمتلكه بعقله. لذلك إذا ما ادعى البعض أن ضربا من صراع الحضارات بدأ يطل برأسه على الأمم والمجتمعات فلا غرابة في ذلك، لأن من يمتلكون من أتباع هذه المدارس المادية الملحدة في الأعم الأغلب الأكثر هم الأقدر، هم الأكثر اقتدارا في هذا الجانب من الفئة المؤمنة، والفئة المؤمنة دائما وأبدا في دائرة الضعف في هذا الجانب. سوف أتكلم عن الحق الاقتصادي عندما أصل إليه إن شاء الله في واحدة من الجمعة. اليوم بمقدور الإنسان أن يتكلم من خلال الإذاعة، والإذاعات مباحة شرع مطلق كالماء والهواء. من حق الإنسان أيضا أن يخرج على الشاشة الفضية أو الملونة ويخاطب العالم يمينا وشمالا بما أحب ومال إليه. أيضا من حق الإنسان أن يمتلك موقعا على شبكات الإنترنت التي تسود العالم اليوم ولها أثرها المباشر حتى على تقرير مصير الكثير من الحروب والحكومات. من حق الفرد اليوم صار بمقدوري ومقدورك ومقدور حتى الإفريقي الذي لا يمتلك قوت يومه ناهيك عن سنته بمقدوره أن يوصل صوته إلى أبعد نقطة في الدنيا هو اليوم، وهذا واقع لا يمكن لأحد أن يغمض عينيه عنه، لا ممن بيده القرار والمسؤولية ولا ممن يقف على دكة الانتظار ولا ممن اختار لنفسه التفرج على كل المجريات. كل من حقه واقع ثابت مستقر، الرأي يسافر هنا وهناك يبحر في جميع العوالم، كل رأي يطرح في الساحة سقيم أو سليم له مريدوه له متلقفوه، هناك من يغرد لهذا وهنالك من يغرد لذلك، ولكن تبقى الثوابت هي الثوابت، وأما الزبد فيذهب جفاء. الانترنت واحدة من النعم الكبرى على العالم، واحد من أفضل المواليد التي أنتجها العقل البشري في جانبه المادي هذه الأيام، نقلة نوعية كبيرة جدا جدا باتت تقض مضاجع جماعة وتؤمن لآخرين مساحة لم يكونوا ليحلموا بها، وحتى في واحدة من أدق ساعات النوم المطبق. أما تحققت نعمة كبرى، النعمة بالمطلق تخلف وراءها ركني إيجاب وسل، في النت خير كثير وفي النت دمار عظيم، في النت كمال وتكامل وفي النت سقوط وضياع. الدراسات، المتابعات، الاستبيانات، القراءات الميدانية تخلص إلى نتيجة واحدة، أن العقل العربي إلى الآن لم يتعاطى هذه النعمة كما ينبغي، بل هو يتصرف معها كما تصرف مع الكثير من النعم التي حباه الله إياها ولم تحصل للكثير من الأمم والشعوب من حوله. الدارسون، الباحثون، المتتبعون يقولون إذا كنا فرطنا في الكثير من النعم المقدر لها حصة معينة إن من عامل الزمن أو عامل المكان، فنحن اليوم أمام هذه النعمة الكبرى التي الكل فيه شرع سواء، ونحن الأمة التي دعيت للقراءة من بين الأمم السالفة، والنت واحد من وسائل القراءة، كيف نتعاطى؟ سؤال مهم، ما هي ثقافة الفرد والمجتمع تجاه هذه النعمة الكبيرة؟ عندما يكون الإنسان فقيرا ويفاجأ أن له حصة من المال تضرب بالأصفار، ربما يرتبك في كيفية التصرف معها، ربما يصاب بصدمة، ربما يصاب بلوث في عقله، وربما تودي بحياته أيضا. هذه النعمة ليست أقل خطر من ذلك المثال الذي سبق وأن تعرضت له. نعمة الإنترنت نعمة كبرى، ثقافتنا إلى أي حد في التعاطي معها؟ هل نحن نعيش هذه الثقافة الإيجابية، الثقافة النوعية، أو نتحرك في ثقافة السلب؟ قراءتان، قراءة التشاؤم تجعل من السلب سيد الموقف، وقراءة تحمل طابع التفاؤل وترتقي به إلى جانب الإيجاب. الأسرة ثقافتها مع الإنترنت، مع الأبناء الذين يتعاطون الإنترنت، إلى أي حد وصلت؟ هل لا زالت تراوح مكانها، أم أنها قطعت فيها مشوارا بعيدا؟ في يوم من الأيام عندما جاء مشروع تعليم الأمم والشعوب في العالم الثالث، صدرت حتى الفتاوى بالتحريم، وجرى جمع من وجهاء الأمم وعلماؤها في تكريس ذلك المبدأ، ودفعت الشعوب الكثير من الضرائب. وإلى اليوم هنالك جماعة من الذيليين أيضا يجارون المقولة الماضية، وجاءت الشركات الكبرى في منطقة الشرق الأوسط وأرادت أن تحدث نقلة، ولو على أساس الشرط 40 لنا 20 ولكم 20، وحرم من حرم الدخول في تلك المؤسسات بحجة أنها، والشركات بحجة أنها تملك من قبل أناس لا يعتقدون الديانة الإسلامية. وحرمت الأمة واحد من أهم الروافد الاقتصادية، وبقيت بيوت تعيش في حالة من الفقر تستجدي النعمة ممن يستحق وممن لا يستحق. وهكذا ضروب الحياة والنعم تسرى، وجاء الإنترنت وهي نعمة جديدة. ما الذي فعلنا وما الذي ينبغي أن نفعل مع هذه النعمة؟ وفقا لإحدى الدراسات الحديثة جدا، 90% من رواد الإنترنت في الوطن العربي يقضون أوقاتهم في التسلية والترفيه من خلال الإنترنت. 90% الشعوب العربية، إيش قد مليون فيها اللي يدخل النت ويتعاطى النت؟ 90% للتسلية والترفيه. الأمة التي انتدبت اقرأ في أول ما نزل من الوحي، اقرأ، النت يجدد في ذهننا معطيات هذه الآية الشريفة، يدعونا اقرأ. بالأمس قلم وورقة، اليوم شاشة من خلالها وارتباط من خلاله تبحر في كل العوالم من حولك، اقرأ. أما بأسلوب حديث بطريقة جديدة 90%. إذا كان عندنا 100 مليون إنسان عربي يتطفحون شاشة الإنترنت، يعني عندنا 90 مليون إنسان عربي ليس له فيها ناقة ولا جمل. 90 مليون لكل واحد ساعة، يعني 90 مليون ساعة عمر تروح من رصيد الأمة العربية. وروح شوي ووسع الدائرة، الإسلام، إذا عندنا 1,450,000,000,000، يعني 1,450,000,000، يعني 1.5 مليار تقريبا إنسان مسلم، إيش راح يصير الوضع؟ تبقى النخبة الطليعية في وسط الأمة محدودة، نقول 10% بقي عندنا، 10% أيضا هذه لابد أن تجزأ، لابد أن تجزأ، تعاطيها مع النت لابد أن يجزأ. النتيجة هذا رقم مخيف، نتيجة مرعبة مذهلة. 90%. البعد العاطفي من خلال الإنترنت، ما له وما عليه على واقع الأسرة. إحصائية أيضا تقول أن 53% من العوائل في الوطن العربي تضررت في بعدها العاطفي بين الزوج والزوجة من جهة، وبين الزوج والزوجة والأولاد ذكورا وإناثا من جهة أخرى. 53% نسبة بسيطة، يعني إذا اتسعت معنا مساحة النت والتعاطي ايش راح تصير الإيجابية وايش راح تصير السلبية. 53% إرباك عاطفي في داخل الأسرة من النسب التي تتعاطى الإنترنت. هذا التعاطي إلى أي مدى أخذ بالأسرة؟ ارتفاع في حالة الطلاق، الخيانة من قبل الزوجين، خيانة الزوج للزوجة وخيانة الزوجة للزوج. وعندما كنت في خدمة العلامة الشيخ محمد اللويم القاضي حفظه الله، وكنت أتعاطى معه هذه المفردة، مفردة الطلاق في الحوزة، قال لي وبالحرف الواحد: لا تسأل عن الطلاق واسأل عن أسبابه. قلت له: وما أسباب الطلاق؟ قال: في الأمس كانت الخلافات على أشياء بسيطة وتنتهي بالنتيجة شح الأنفس إلى طلاق، أما اليوم فالمصيبة أكبر وأكبر، الخيانة الزوجية لها نصيبها الكبير. يعني الواحد مع زوجته قاعد وياها 20-30 سنة أكثر أقل، طبعا مرحلة زمنية لها حكمها وإسقاطها، تصير علاقة من خلال التليفون أو النت، وش بدريك أنت؟ يعني أنت لك ما وراء الجهاز واسطة، حقيقة الأمر شنو ما تدري. وإذا تنهار أسرة ويتداعى كيان، وانتظر بعدين حكم الزمن وايش يصير. تأخر العطاء العلمي والعملي في وسط الطلاب والعاملين. النت عندما يسهر الإنسان في الليل له انعكاس، وهذا أمر طبيعي، جعلنا الليلة سباتا والنهار معاشا. من قلت تأخر عن العمل؟ حاضر في الدوام كما ينبغي، لكن العطاء من وراء العمل لرب العمل كم نسبته؟ عندما يقنن رب العمل فترة زمنية معينة، أنا ليس تعبد، ليس استعبادا للإنسان الموظف، وإنما يريد نتاجا من وراء ذلك التقنين. فبدأ الواحد سهر الليل بطوله على النت هنا وهناك، وفي الفائدة واللي مو فائدة، وجف النهار وقعد على كرسي الوظيفة وجريدة اليوم في يده، والموظف والمراجع الفقير المسكين الذي يسعى من أجل التخلص من المراجعة، يعني الإنسان عندما يراجع الدائرة ليس حبا في الدائرة بقدر ما هو قضاء حاجة ألزمه بها النظم والانتظام. وتعال شوف المماطلة أسبابها منشأها، أحيانا الليل سهر ونت، تخلف في أداء التكليف. نسأل من فقهائنا هل يجوز هذا الوضع أو لا يجوز؟ نحن أناس نتعبد بآراء فقهائنا أمد الله في أعمارهم وحفظهم الله من كل سوء، يقولون يجب حفظ النظام. إنسان أرجع المرجع، أقلد مرجعي مو بس في وضوي في حجي، إنما أيضا حتى في عملي. بالأمس كان أبناء الطائفة مضرب المثل في السلوك الوظيفي وأداء التكليف، ما الذي حدا وما الذي بدا؟ الإمام الصادق عليه السلام يقول: يكون أحدكم في العشيرة، أمس عشيرة اليوم صار عمل،
يعني لو موجود يقول هم في العمل، يكون أحدكم في العشيرة فيكون زينها فيقال هذا من شيعة جعفر بن محمد فيدخل السرور على قلبي. هذا دعوتكم من ذلك اليوم وربانا، وماكو غرابة عندما يكون عندنا حسن أداء تكليف وقيام بمهمة ووفاء بالتزام. تكلها تربية أهل البيت عليهم، جديد ما موجود، احنا لا مستوردين لا من شرق ولا من غرب، منبعنا سر قادر على العطاء والانتشار وهو عطاء محمد وآل بيت محمد. أما الطلاب لنسأل عن وضع الطلاب، طبعا الأبناء يدخلون النت أكثر من الآباء الموظفين، تراجع أيضا مخيف ومربك ومرعب. في إحدى القرى المجاورة انخفاض نسبة التفوق في الصف الثالث الثانوي من عام 26 إلى عام 27 48% هبوط نسبة. مو بس المؤشر في سوق الأسهم نازل، المؤشر قاعد ينزل في أكثر من قطاع وقطاع وجهة وجهة. ليش؟ بالسهل أنا ب2000 ريال أكثر أقل أسلم ولدي هذا الجهاز، هذه النعمة الكبرى أطرحها بين يديه. مسألة مو مسألة جبت وحطيت، مسألة تابعت. أولادنا اليوم صاروا يقفلون المواقع سرية بأساليب سرية هم يختصون بها. أنا ما أقول ادخل حالة شك مع الولد، ولا أدخل مع الولد في حالة من التجسس وإلغاء الهوية في الولد والطفل، ولكن الشرع كما حرم علي التجسس انتدبني للتحسس، كنت أتحسس من ولدي. جلسات الطويلة في الغرفة على ويش يقضيها وفي ويش يقضيها مسؤوليتي مو مسؤولية ولدي. هذه ولدي يروح إلى مكان مقهى نت، كن أسأل لمن المكان، القائم على المكان قد يكون ممن يدس السم في العسل. بعضهم يؤمن أجور مؤجلة للأولاد الذين لا يمتلكون مالا، بعضهم يتحرك وراء القوانين ويفتح ارتباطات لا تخطر على ذهن أولئك الأطفال المترددين. مسؤولية من ذي؟ هي نعمة، لكن شوف لوين تودينا، شوف لوين تودينا. بدل ما كان بالأمس الزواج يتم على أساس من المعرفة والتعارف والقرابة وصلة الأرحام والسؤال أقلا والسؤال والمعاشرة، أصبح الزواج عن طريق الإنترنت، زواج عن طريق الإنترنت. وين رحنا وين جينا؟ أنا لا أحمل نظرة سوداوية حول النت، وراح أتعرض لها، بقيت لنا مجموعة من السلبيات تعرض لها في الأسبوع القادم، الأسبوع الذي بعده نتكلم عن جانب الإيجاب في الإنترنت، وهو جانب إيجاب كبير، ولكن بشرط أن تكون الأمة ارتقت في ثقافتها في التعاطي مع هذه النعمة الكبرى. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا عيوبنا. أنا قلت في الأسبوع الماضي بسبب بداية المدرسة، قلت نبحث عن المتفوق، نحن لا نتفتش عن الإنسان الناجح. اليوم اللي ما ينجح ينجحونه يمشي، فالمدرس شبع من وجهه يمشيه، إدارة مدرسة شبعت من وجهه تمشي، لأن عرفوا وين بيروح، بيخلص ثانوية وجامعة ماكو، خلص أبي يتوظف ما حد يوظف واحد ثانوية ومتدني المستوى. كن متفوق، مسؤوليتنا يا أبا. أنا دائما أؤكد وأكرر، والله العتب علينا والمسؤول نحن، عندما نقف بين يدي رب العزة والجلال نساءل نحن أولادنا نعمة كبرى علينا ما يعرف اللي ما صار عنده ولد يعرف نعمة الولد ونعمة البنت، يكون توجه لها نداريها نراعيها نتابعها. شجرة غرسناها قطعنا الماي عنها موت، ما تعاهدناها موت. الولد هو هذا. كان بالأمس الواحد الأبو لما يقولون له ولدك أحسن منك، ولدك أحسن منك، شوفه يحتز طربا، إن استطاع أن يغرس نبتة في وسط الأمة، يرفع رأسه به. اليوم تقول له، يقول لك يا الله بعد تعبنا وسوينا اللي علينا، اللي الله ما يعدل ما يعتدل، دخل الله في الموضوع؟ يعني ليش تسوي هين تذبح على الله؟ الله ارسل لك انبياء وسن لك قوانين، مش عليه شوف يصير عدل لما يصير عدل. من يقول والله الواحد بيصير الحسن والحسين؟ لكن شو المانع يصير كأبي ذر وعمار والمقداد والخباب ابن الإرد وغيرهم وغيرهم؟ وناس عاديين ذولا كانوا. أما الإسلام صنع من عمار عمار، الإسلام صنع من أبي ذر أبي ذر، وحتى اليوم الإسلام هو الذي يصنع النماذج التي ينحني الإنسان أمامها تعظيما وتكريما وتجليلا وتقديرا. عندما يكون في وسط الأمة شذرة كالشيخ ثقة الإسلام الكليني رحمة الله تعالى عليه، ألا ينحني الإنسان، ألا يحني الإنسان رأسه احتراما لهذا الرجل العظيم الذي حفظ ميراث الأولياء الصالحين؟ شنو الكليني؟ سان عجمي. أما غاص في أعماق المدرسة، المدرسة النورة بأنوار محمد وآل محمد. بالنتيجة مر خذ مسافة مع عشرات الآلاف من النجوم والكواكب التي أشرقت في سماء العلم والمعرفة، من الشيخ الطوسي وعلم الهدى وأبو الصلاح الحلبي والمحقق والعلامة والشهيد الأول والثاني والعلامة المجلسي وابن المجلسي وشيخ المتألهين وصدر المتألهين والشيخ الفيض صاحب المعارج، وانحدر بها إلى الشيخ الأعظم، وهكذا حتى خاتمة الفقهاء والمجتهدين المجدد على رأس القرن العشرين سماحة السيد الإمام رضوان الله تعالى. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يهدينا بهديهم، وأن ينور قلوبنا بنورهم، وأن يجعلنا من المتمسكين بحبلهم السائرين على نهجهم، وأن يعرف بيننا وبينهم دنيا وآخرة، والحمد لله رب العالمين.